بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: الكتاب والطهارة في الأصل مصدران، أضيف وجعل اسما لمسائل من مسائل الفقه تشتمل على مسائل خاصة. وكتاب هو على وزن فعال بمعنى مفعول، أنا كتاب معنى مكتوب، هذا كتاب الطهارة معنى أنا هذا مكتوب فيه مسائل الطهارة، فكتاب مصدر. كتب يكتب كتابا. قال: وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك، وتقديما للأمور الدينية على غيرها، واهتماما بأهمها وهي الصلاة، ولأن العلماء يبحثون في الفقه المسائل العملية، ولا شك أن أفضل المسائل العملية هو ما يتعلق بالصلاة، لهذا يقدمون الصلاة. وبما أن الطهارة شرط من شروط الصلاة فيقدمون الطهارة قبل ذلك، وقد درج العلماء على هذا. والطهارة على قسمين: طهارة حدث ونجس، وطهارة أو يقال طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب والنفس، ونفس وما زكاها أي ما طهرها، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها أي تطهرهم بها، هذه طهارة معنوية. والطهارة الحسية هي ما يبحثه العلماء في هذا الباب، وهو طهارة الحدث والنجس. فإزالة الحدث وأيضا زوال النجس والطهارة، أو يقولون إزالة الخبث والنجس، وبعضهم عبر في النجس بزوال النجس، لأن إزالة كلمة إزالة المراد بها معنى ظاهرها يحتاج إلى نية، إزالة النجس أو إزالة الخبث. فيقولون طهارة الحدث وزوال النجس، يقولون زوال لماذا؟ لأن النجاسة لا تحتاج إلى نية، بخلاف طهارة الحدث تحتاج إلى نية. فلو قال مثلا إزالة الحدث وزوال النجس أفضل، كما ذكر الإمام النووي في المنهاج. لأن كما قلنا النجاسة ما تحتاج إلى نية، وإنما المقصود هو إزالتها، مقصود إزالتها. ولهذا مذهب جمهور العلماء على أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. طب قال: وحقيقتها استعمال المطهرين أي الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث. والنجس هو وصف حكمي يقوم بالشخص في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه الذي يصلي فيه. أنا الواجب إزالته، إزالة هذا الوصف الحكمي. وأما الحدث أيضا هو وصف حكمي أيضا يقوم به الجسم أو الجسد الإنسان، والواجب طهارته أو الوضوء منه أو الطهارة منه أقصد، لأن الحدث أكبر وأصغر، حدث أكبر وهو الجنابة، حدث أصغر، يعني الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. قال: لأن الفقيه إنما يبحث عن أحوال أفعال المكلفين من الوجوب وغيره، ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة قدمه. أنا الفقهاء يقدمون باب المياه في الطهارة، لأن الذي يريد أن يتوضأ أول ما يطلب الماء، ما يطلب الماء، فلهذا قدموا الماء في باب الطهارة. قال: باب المياه. قال: الباب لغة ما يدخل ويخرج منه. أنا هذا الباب الذي يدخل ويخرج منه يسمى باب، وقد لا يكون على هيئة باب، فالشيء المكان الذي يدخل ويخرج منه يسمى هذا الباب. قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب. أنا ادخلوا عليهم هذه المدينة من المكان الذي يدخل منه ويخرج. قال: واتوا البيوت من أبوابها. قال: وهو هنا مجاز، شبه الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها الباب. أنا لأن الآية لم تسق لأجل مثلا دخول باب وخروجه، وإنما سيقت هذه الآية لأجل أن الإنسان يأتي الأمور من أماكنها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أو إيش الآية؟ ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر ولكن وأتوا البيوت من أبوابها. أنا ليس البر أن الإنسان يأتي الأمور من غير طريقها فيرتكب النواهي وغيرها، لكن الواجب أنه يأتي الأمور من أبوابها من طرقها. فهذا معنى كلام مشبه الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها الباب. قال: والمياه جمع ماء وأصله موه. أنا الألف في الماء أصلها واو، ولذا ظهرت الهاء في جمعه مياه، وموه أصله موه، ولهذا الهاء بقيت في الجمع. أنا هو ماء ليس فيها، لكن إذا جمع يقال مياه. قال: وهو جنس يقع للقليل والكثير، إلا أنه جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع، فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره. أنا هو ماء واحد، لكن لأنه في الشرع يختلف الماء النجس عن الماء الطاهر عن الماء المطهر، فلهذا جمع. قالوا: باعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه كماء البحر، فإنه نقل الشارح الخلاف في التطهر به عن ابن عمر وابن عمر، نقل الشارح كما قلنا المغربي معنى صاحب الأصل كما تقدم في المقدمة، نقل الخلاف عن ابن عمر وابن عمر، قد ذكر ذلك أيضا أنه وغيره أنهم خالفوا في طهورية ماء البحر، فكرهوا الوضوء بماء البحر، وإن كان عن ابن عمر في إسناده معنى ضعف، وعن ابن عمر صحيح. ولم يأتي دليل صريح في الكراهة، ولهذا نقل عن جماعة من الصحابة وغيرهم جواز الوضوء من ماء البحر. وأيضا ما نقل عن عبد الله بن عمرو ليس فيه أنه لا يجزئ الوضوء، وإنما فيه أنه الأولى لا يتوضأ بماء البحر، معنى كأنه يرى هذا. لكن عندنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما يقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء الحكم من الله عز وجل معنى الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى غيره. فجاء حكم النبي عليه الصلاة والسلام في ماء البحر أنه طهور كما سيأتي في الحديث. قالوا: في النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلافا لبعض أهل الصدر الأول، أنا يقصد ابن عمر وابن عمر، وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث يفيد طهوريته وهو حجة الجماهير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصحها ابن خزيمة والترمذي. وهذا الحديث جاء من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من طرق أخرى. واختلف أيضا في إسناده، فجاء من طريق سعيد بن سلمة والمغير عن المغيرة بن أبي بردة. وقد صححه جماعة من أهل العلم، منهم البخاري نقل عنه الترمذي أنه صححه، كذلك الطحاوي بن خزيمة، جماعة من الأئمة، وأيضا ابن مندة. وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. وقد أتى بطرقه الحافظ البلقيني رحمه الله في البدر المنير، وكذلك أيضا الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وأيضا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير. ذكروا طرقا كثيرة ما يدل على صحة هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الجار المجرور متعلق بمقدر، كأنه قال باب المياه، أروي فيه أو أذكر أو نحو ذلك حديثا عن أبي هريرة، وهو الأول من أحاديث الباب. قال: أبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر، واختلف في اسمه واسم أبي واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. قال ابن عبد البر: الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صقر، وبه قال محمد بن إسحاق. وهذا الذي رجحه أيضا النووي في كتبه في شرح مسلم وغيره، أنه عبد الرحمن ابن صخر. وليس هناك ما يعتمد عليه في هذا الباب، أي في اسم أبي هريرة، فاشتهر بكنيته. قال: وقال الحاكم أبو أحمد، أبو أحمد الحاكم شيخ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن بيع، هذا شيخه، والحاكم هذا لقب، لقب من الألقاب، على مثل حافظ، مثل المحدث وغيره. قال أبو أحمد رحمه الله: ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5000 حديث و374 حديثا. ويمثل العلماء بمسند بقي لأنه أكبر مسند في الدنيا، أنا أكبر مسند مما ألف في الأحاديث هو مسند بقي ابن مخلد، مسند كبير جدا، لكن فقد أكثره، فقد أكثره. وهذه 5000 حديث معنى ليست كلها صحيحة، فيها ما هو ضعيف. قال: وهو أكثر الصحابة حديثا، ليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقارنه. قال كذا في الشرح، أنا هذا نقله من الشرح. قال: والذي رأيته في الاستيعاب لابن عبد البر بلفظ إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام، أنا في اسمه في الإسلام، هذا أفضل، لأنه لم يكن أحد يسمي بعبد الرحمن وبعبد الله في الجاهلية، فلهذا إن كان هذا الاسم فهو اسم في الإسلام. قال: ثم قال فيه أي بالاستيعاب: مات في المدينة 59. وهو ابن 78 سنة ودفن بالبقيع، وقيل مات بالعقيق. فين العقيق هذا؟ العقيق فين هذا؟
تبع المدينة.
ها؟
تبع المدينة.
هو في المدينة، لكن معروف العقيق وادي العقيق. ها؟ وادي العقيق.
وقعت في معركة.
لا لا.
صلى في ركعتين.
ها؟
صلى في ركعتين في السنة.
ليش في الحج؟
ها؟ في الحج صح؟
ها؟ وادي العقيق ذو الحليفة، الوادي اللي عند ذو الحليفة هو وادي العقيق. شفت ذو الحليفة في نزلة في وادي تحت،
كان ميقات.
الوادي هذا يسمى وادي العقيق. جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو بذو الحليفة في وادي العقيق، وقال له إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي وأن تقول حجة في عمرة أو عمرة في حجة. طيب قال مات سنة 59 وهو ابن 78 سنة ودفن بالبقيع، وقيل مات بالعقيق، وصلى عليه الوليد بن أبي سفيان، وكان يومئذ أميرا على المدينة كما قاله ابن عبد البر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر، أي في حكمه، والبحر الماء الكثير أو المالح فقط كما في القاموس. وبعض أهل اللغة يقول أن البحر هو الماء الكثير والواسع، وسواء كان مالحا أو غير مالح، لكن غلب على المالح، غلب على المالح، ولهذا يقال للمال كثير ماء بحر، ماء بحر معنى ماء كثير جدا. ويقال للشيء الواسع يقال بحر، كما جاء في الحديث حديث أنس الصحيحين في الفرس، فرس أبي طلحة لما كان يعي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس وجبة سقط في شيء، سقط في المدينة، فكانوا ذاهبون نحو الصوت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من نحو الصوت، قال كان يقول لم تراعوا لم تراعوا، وكان عليه معنى كان معه فرس لأبي طلحة عري، قال وإنه لبحر، وإنه لبحر أنا بحر معنى واسع الخطو يسرع، فكل شيء واسع يسمونه بحرا لأن البحر المراد به الماء الواسع الكثير. ثم غلب كما قال بعضها اللغة على المالح. قال وهذا اللفظ ليس من مقوله صلى الله عليه وسلم بل من مقوله هو الطهور، معنى لفظ البحر، وإنما سئل عن البحر، سئل عن ماء البحر فقال هو طهور ماؤه الحل ميتته. قال بفتح الطاء هو المصدر، واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في القاموس. أنا على هذا على حسب كلام الفقهاء، أنا يقول الطهور بفتح الطاء، وهذا الذي جرى عليه أكثر أهل اللغة على أن المصدر يفتح أوله، مثل وضوء أيضا، الوضوء هو المصدر، والوضوء أو لا الوضوء والغسل جعلوا المصدر بالضم، المصدر جعلوه بالضم وضوءا وغسلا، معنى هذا المصدر أو أقصد الفعل، مصدر الفعل، والوضوء بالفتح والغسل المراد به الماء الذي توضأ به ويغتسل به، لكن الطهور هنا جاءت بفتح الطاء معنى وبالضم المصدر طهور. إذا كان طهور هو الفعل معنى مثل الوضوء والغسل، وإذا كان بالفتح فهو المصدر الذي أو الماء الذي يتطهر به، الماء الذي يتطهر به يسمى طهور. فقال هو الطهور ماؤه، معنى ماؤه طاهر طهور يتطهر به، هو الطهور ماؤه. وهذا كما قلنا المشهور عند أهل اللغة، لكن يجوز أن يقال طهور للماء، طهور معنى بضم الطاء، ولكن المشهور أن الماء يقال بفتح الطاء معنى بالفتح، والفعل يقال بالضم معنى الرجل هذا طهور، طهور معنى متطهر، لكن هذا الطهور أي هذا الماء طهور طاهر. وقال سبوي إنه بالفتح لهما أنا في الفعل وفي أيضا المصدر، والماء الذي يتوضأ الذي يتطهر يجوز أن يقال بالفتح هذا طهور وهذا طهور. ولم يذكره في القاموس بالضم، ماؤه هو فاعل المصدر، وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور، هو الطهور ماؤه. قال البحر يعني مكانه، إذ لو أريد به الماء لما احتاج إلى قوله ماؤه، إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه. والحل هو مصدر حل الشيء ضد حرم، ولفظ دارقطني الحلال ميتته هو فاعل أيضا. أنا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، معنى الفعل طهور فاعله ماؤه، والحل أيضا فعل وفاعله معنى الحل مصدر معنى مصدر من فعل فاعله ميتته. قال أخرجه الأربعة بن أبي شيبة، أنا قال هو أبو بكر أي أبو بكر بن أبي شيبة لأن الأربعة قد ذكرهم قبل. قال الذهبي في حق الحافظ العديم النظير الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند المصنف وغير ذلك، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود بن ماجه. والحافظ أبو بكر بن شيبة هو عبد الله بن محمد ابن المغيرة ابن المغيرة ابن إبراهيم ابن المغيرة العبسي، كان حافظا كبيرا وصف بكثرة الحفظ. قال واللفظ له أي لفظ الحديث السابق سرده لابن أبي شيبة وغيره ممن ذكر. قال واخرجه بمعنى صححه ابن خزيمة بضم الخاء معنى خزيمة المعجم الفزائي بعدها مثنى تحتية فتاء تأنيث. قال الذهبي الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، كان حافظا كبيرا وعالما وألف كتبا في الحديث والاعتقاد، وجرت فتنة في عصره مع تلاميذه في مسألة اللفظ قال بها بعض تلاميذه فقام عليهم وحذر منهم أشد التحذير وهجرهم. قال صححه الترمذي أيضا فقال عقب سرده هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح، قال هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن الحافظ المنذري. مختصر السنن هذا شرح سنن أبي داود، أنا له شرح وتخريج. قال حقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل وغير معل ولا شاذ، أن هذا الحديث صحيح بذاته. قال هذا وقد أخرج المصنف هذا الحديث في التلخيص من 9 طرق عن 9 من الصحابة، ولم تخلو طريق منها عن مقال، إلا أنه قد جزم بصحته من سمعت وصحاه ابن عبد البر وصحاه ابن مندى وابن المنذر وابو محمد البغوي. قال المصنف قد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. قال الزرقاني في شرح الموطأ وهذا الحديث أصل من وصول أهل الإسلام أو الإسلام، تلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار ثم عد من رواه ومن صححه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.